بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه، وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وروى وكيع بن الجراح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا، كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الله عز وجل لما تهدد وتوعد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقع الحرج لدى الناس فصاروا يعزلون طعامهم، وهذا من أحسن ما تفسر به الآية، والله تعالى أعلم. هذا الذي سمعتم الآية تكلم المفسرون عليها بأقاويل، لكن هذا من أقربها ومن أكثرها ملائمة للسياق. تحرجوا فعزلوا طعامهم، فصار الإنسان يحتاج أن يصنع الطعام في إناءين، هذا لليتيم وهذا لأهل بيته، ولحق الناس في ذلك مشقة. وإذا بقي طعام اليتيم لا ينتفع به، فقد يهدر يفسد، إما أن يأكله اليتيم وإما أن يترك حتى الفساد، فشق ذلك على الناس. فأنزل الله التخفيف: سألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أن تثمر ماله وأن تصلحه دون مخالطة ودون أن تأخذ منه شيئا لقيامك عليه ورعايتك لهذا المال ولصاحبه وهو اليتيم، هذا أفضل. وعليه يمكن أن تكون هنا خير بمعنى أفعل التفضيل، بمعنى أخير. وسبق في بعض هذه الدروس أن صيغة خير وشر تأتي بمعنى التفضيل أحيانا، كما قال ابن مالك رحمه الله: غالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فهذا يمكن أن يفسر به الآية هنا، والله أعلم، يعني أن ذلك أفضل، أن يعتنى بمال هذا اليتيم ويثمر دون أخذ منه أو خلط أو نحو ذلك، لأن ذلك لا شك أكثر صيانة له وحفظا ورعاية. وإن تخالطوهم فإخوانكم، مخالطة بعض أهل العلم يقول هي المعاشرة، وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول هي المصاهرة في سورة النساء في أولها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. المعنى المشهور للآية: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدل في اليتيمة ويقع منك ظلم لها، والظلم الذي يقع على اليتيمة أعظم من الذي يقع على غيرها. والله يقول: فأما اليتيمة فلا تقهر، فاليتيم له حق زائد، فهو بحاجة إلى مزيد من الرعاية تعويضا له عما فقده من الأبوة ورعاية الأب وحنانه. فالحاصل أن هؤلاء اليتامى الله عز وجل قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فليس المراد بذلك هو المصاهرة أو المعاشرة، وإنما المقصود به والله أعلم هو المخالطة في المال، لأن هذا سبب التحرج، ما هو سبب التحرج أنهم يعيشون معهم أو يخالطونهم أو، فالذي يدخل في الآية دخولا أوليا هو المخالطة في المال والنفقة، وذلك يقع على صور متعددة، يقع على صور متعددة. فمن ذلك مثلا أن يقدر ذلك الطعام الذي يصنع، يقدر تقديرا لليتيم دون أن يحتسب ما له في إناء خاص، لا، يخلط مع طعام أهل البيت فيأكل معهم، فيقدر مال اليتيم من هذا الطعام. نعم، كأن يكون هذا اليتيم هذا له رصيد عندك مثلا 10,000، فأنت تقدر كم هذا، إذا كان الناس سيحاسبون كم سيكون لهذا اليتيم من هذا الطعام في الصباح وفي المساء وفي الظهر، نعم، كم سيكون له، فيمكن أن ينقص ذلك من مال اليتيم بهذا الاعتبار. نعم، فتقدر مثلا 10 ريالات مثلا فينقص ذلك، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، ما ينضبط هذا، فلست مطالبا أن تحسب حبات الرز، قد يكون طعام اليتيم هو أطعمة موجودة، بر ورز وتمر وكذا، طيب ماذا يصنع بها؟ نضع صحنين، هذا من اليتيم حطه هنا وهذا، فإذا اشترى شيئا من هذه الأقوات اشتراها شيئا لليتيم وشيئا لهم، فيضعون من هذا الكيس لليتيم ويضعون في إناء خاص، وهذا لهم يضعون في إناء خاص، هذا في إشكال، فيمكن أن يطبخ ذلك في إناء واحد مثلا هكذا. فهذه نوع من المخالطة يحصل بسببها شيء من ذهاب بعض مال اليتيم ولو يسيرا، لكن يشق على الناس الطريقة الأولى، فهؤلاء يعفى مثل هذا. ومن ذلك أيضا أن يكون هذا القائم على مال اليتيم محتاجا فقيرا، وهو يقوم بدور مع هذا اليتيم تربيته، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، هو ما عنده شيء، وهذا اليتيم ما شاء الله تبارك الله عنده عقارات وعنده، نعم، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ يمكن أن يسكن معه في الشقة مثلا أو في بيته، يمكن أن يأكل معه، والطعام لمن؟ لليتيم، لكن لا على سبيل المبادرة والاستغلال لماله قبل أن يبلغ سن الرشد، كما قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إسرافا يأكل بتوسع، مبادرة وبدارا أن يكبروا، كراهة أن يكبروا، فالصغير لا يدرك. فهذا الإنسان ممكن أن إذا كان فقيرا كما قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف، معنى بالمعروف يعني بحيث إن ذلك لا يكون على سبيل التوسع، ولا يكون أيضا على سبيل التقتير، فيقول: أنا لا أكل إلا سد الرمق فقط بما يقيم الأود، لا، ما هو بهذا الطريقة، يأكل بالمعروف، له أن يأكل حتى يشبع، لكن بالمعروف، ما نوع الأطعمة، ما نوع كذا، قد يشتري أفخر الطعام يقول نشتريه اليتيم ونحن نأكل معه، لأن الله قال وإن تخالطوهم فإخوانكم ونحن فقراء، نحن فيأكل أكل الملوك، وهو لو كان من ماله لبقي 70 سنة ما أكل هذا الطعام. هذا ما يجوز، لاحظت؟ هذا ما يجوز. فهذا وإن تخالطوهم فإخوانكم، ولهذا عقبها بهذا التعقيب الذي لا تجد ما يقوم مقامه في المعنى إطلاقا، والله يعلم المفسد من المصلح. الناس كثيرا ما يسألون عن قضايا تتعلق بأموال اليتامى أو الأموال العامة، فهذه الآية على هذه الجملة على قصر لفظها واختصاره، إلا أنها حملت معنى كبيرا لا يقوم غيرها مقامها في تأديته، والله يعلم المفسد من المصلح. كثير من الأمور قد لا يعلمها الناس، لا تستطيع أن تقول له أنت مصيب أو مخطئ في تصرفك هذا، ما تدري، لأن هذا يرجع إلى قضايا تعلق العرف والحاجة. لكن يبقى والله يعلم المفسد من المصلح، من قصده حفظ مال اليتيم وصيانته ورعايته، ومن يقصد استغلال ذلك لحظوظه ومصالحه الشخصية. فمثل هذه تجعل الإنسان يحفظ تصرفاته إزاء هذا اليتيم وماله، فذلك وإن خفي على الناس فإنه لا يخفى على الله، لا يخفى على الله. ولو شاء الله لأعنتكم، العنة هو الضيق والشدة، فيلحقكم الحرج. قل أبدا، مال اليتيم ما تقرعه ولا تخلطه بمالك.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين.
نعم، الآن هذا الكلام اللي يقوله ابن كثير رحمه الله وهو كلام دقيق جدا. هذه الآية ظاهر اللفظ فيها عام ولا خاص؟ عام، المشركات، فأل هنا للجنس، وذلك يشمل كل مشركة بلا استثناء، فيدخل فيها بهذا الاعتبار اليهود والنصارى لأنهم من المشركين، أليس كذلك؟ فهؤلاء اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، مع أن الشرك في النصارى أكثر منه في اليهود، لكن هؤلاء من المشركين وهؤلاء من المشركين. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فبهذا الاعتبار يدخل اليهود والنصارى في عموم المشركين. فإذا قلنا بهذا فماذا يكون قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل يكون نسخا لبعض ما دخل تحت هذه الآية؟ النسخ قد لا يكون رفعا لكل الحكم، قد ينسخ بعضه، أو يكون تخصيصا فنقول هذه عامة وتلك خاصة في أهل الكتاب، والعام يحمل على الخاص. أيهما أسهل، القول بالتخصيص ولا القول بالنسخ بالتخصيص؟ لماذا القول بالتخصيص أسهل؟ التخصيص بيان والنسخ رفع، والبيان أسهل من التخصيص، والنسخ لا يثبت بالاحتمال والتخصيص يثبت بالاحتمال، والنسخ له شروط تحتاج إلى مناقشة يذكرها بعضهم لأهل العلم، مثل مسألة التخصيص الظني للقطعي، وتخصيص السنة تخصيص القرآن للسنة، وتخصيص الأحاد بغض النظر عن تلك الشروط قد لا تكون صحيحة أصلا، لكن أقصد أن العلماء ذكروا فيه ما لم يذكروا في التخصيص، هذا المقصود. فالتخصيص ليس ليس كالنسخ. نسخ فيه إهدار لأحد النصين، والتخصيص لون من الجمع فيه إعمال لهذا وهذا. فالقول بالتخصيص هو الأولى من القول بالنسخ. لكن هل يمكن أن يقال بأن الآية أصلا لا نسخ ولا تخصيص فيها؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ يمكن أن يقال هذا، نعم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن قوله هنا أصلا ولا تنكح المشركات لا يدخل فيه أهل الكتاب أصلا. طيب ما تقر بأن عندهم إشراك؟ قال إلا، لكن الله فرق فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق بينهم هذا التفريق. ومن ثم فإن أهل الكتاب لا يدخلون في عموم المشركين أصلا، وبالتالي لا نسخ ولا تخصيص. هذه تحريم نكاح المشركات البوذية وسائر صنوف أهل الشرك، يدخل فيهم الملاحدة. واضح؟ والأقرب الله أعلم أن اليهود والنصارى أهل الكتاب أنهم داخلون في عموم المشركين، يدخلون في عموم المشركين، فهم داخلون في عموم هذه الآية، وخصصتها الآية الأخرى التي في سورة المائدة، والله تعالى أعلم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولهذا قال ابن كثير هذا تحريم الله عز وجل على المؤمنين يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها، إذا قلنا إنها في غير الكتابيات ما دخلوا فيها أصلا، بالتالي لا تخصيص ولا نسخ أصلا، هي تتحدث عن نوع من الكفرة. حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وهذا أحسن من هذا التفسير، نعم أحسن من أخذ بظاهر هذه الآية وقال لا يجوز التزوج بالكتابية أصلا، لا يجوز التزوج بالكتابية. بعضهم لربما ينظر أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة، وهذا من أغرب الأشياء، لأن سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، وسورة المائدة هي آخر ما نزل، يعني في الأحكام لم ينسخ منها شيء. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكتفون أحيانا بالتعبير عن الشيء بأنه لم ينسخ أنهم ما نزل في سورة المائدة، ليدلل على أن ذلك محكم لم يتطرق إليه نسخ. فعلى كل حال، ولذلك كان عامة أهل العلم على جواز التزوج بالكتابية، كلام في الجواز، هل يجوز ولا ما يجوز، ما هو في الأفضلية وما ينصح به الإنسان ويحبذ له، لا، هل يجوز ولا ما يحل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة هنا تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون الحرة باعتبار أنها أمة الله، قل المرأة يا أمة الله، ولا أمة يعني امرأة مؤمنة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن تتزوج رقيقة مؤمنة أفضل من أن تتزوج تلك الحرة الكتابية، مهما كان نسبها أو جمالها أو أحسابها أو غير ذلك. وهذا هو الظاهر المتبادر، تفسر هذه الآية ولا أمة مؤمنة يعني الرقيقة، الأمة بمعنى المملوكة، مع أن التزوج بالمملوكة أمر غير محبذ، ولا يفعله الإنسان إلا إذا خشي على نفسه العنت الزنا، لأن أولاده إذا تزوجها سيكونون إيش؟ أي أرقاء، أرقاء. فرق بين التسري وبين التزوج، إذا تسرى الإنسان بالأمة وهي مملوكته ملك يمين، فإن الأولاد يكونون أحرار، وإذا تزوجها عقد عليها تزوج أمه، فإن الأولاد سيكونون تبعا للأم، يباعون ويشترون لمن؟ لمالكها، للمالك. فلذلك الله عز وجل رخص في سورة النساء بنكاح الإماء في حالة وهي خشية العنت، فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم علل ذلك بقوله ذلك، أو ثم خص ذلك وقيده بقوله ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، تصبر وتصوم ولا تتزوج أمه. على كل حال، وكذلك قوله ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن، يعني رقيق أفضل من حر مشرك، والله أعلم. هذا هو ظاهرها، والذي اختاره جمع من المحققين ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم.
نعم، الآن هذا المعنى هو الذي قدمه ابن كثير ولا لا؟ ليس كذلك؟ ماذا قال ابن كثير في الأول؟ هذا تحريم الله عز وجل على المؤمنين يتزوج المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا معناها أنه إيش عندكم في الأصل؟ اللي معهم الأصل نفس الشيء؟ هذه عبارة ابن كثير، هذه عبارة ابن كثير نفسها، نفس كلام ابن كثير. أي نعم، فهو قدم هذا وجعل ذلك احتمالا، وهذا الذي اختاره ابن جرير أيضا، أن الآية من العام المراد به الخصوص المشركات، فالكتابية وإن كانت مشركة لكن ذلك لا يراد به العموم. عرفنا من قبل أن العام ثلاثة أنواع: العام الباقي على عمومه، والعام المراد به الخصوص، والعام المخصوص. فهذا يكون من العام المراد به الخصوص، لفظ عام لكن يراد به بعض ما يدخل تحت العام. وعلى كل حال،
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج
الشيخ محمد، ليش قال ابن كثير والمعنى قريب من الأول؟ لأن من ناحية النتيجة النهائية يترتب عليه شيء ولا ما يترتب عليه شيء؟ ما يترتب عليه شيء. إما أن نقول هذا أصلا من العام المراد به الخصوص، وتلك تحدثت عن حكم النساء الكتابيات، وهذه تحدثت عن نوع من المشركين وهم أهل الأوثان، والنتيجة النهائية ما هي؟ يجوز التزوج بالكتابية. أو نقول هذه الآية عامة خصتها الآية الثانية فأخرجت بعض أفراد المشركين وهم أهل الكتاب فيجوز التزوج منهم، فالنتيجة هي أنه يجوز التزوج بالكتابية. لكن قول من قال بأن هذه الآية في سورة البقرة ناسخة لآية المائدة، هذا اللي فيه الإشكال، هذا الذي فيه الإشكال، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه. ولكن من أهل العلم قال إن ذلك لا يعرف عن أحد من المتقدمين من السلف رضي الله تعالى عنهم، كما يقول ابن المنذر صاحب الإجماع، لا يعرف عن أحد من المتقدمين إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة. لكن آية المائدة في كلام لبعض المتقدمين، في كلام لابن عمر ولغير ابن عمر في مسألة التزوج من الكتابية، بعض السلف منع منه وحملوا آية المائدة على بعض المحامل. في فرق من الناحية الصناعية، يعني قد تصل إلى نتيجة واحدة في قولين، لكن أنت هذا القول أحيانا من الناحية الصناعية يكون أحيانا هذا مبني على القياس، هل هذا قياس أو أن هذا ليس بقياس أصلا مثلا؟ فالقياس لابد فيه من النظر بالأركان الأربعة، هل منطبقة متوفرة؟ وإذا قلنا أنه أصلا ليس بقياس فإن ذلك، فهذا أحيانا والنتيجة واحدة، لكن القضية هل هو وصلنا إليه بالقياس أو ليس بقياس مثلا؟ هنا هل توصلنا إلى هذا الحكم بالقول بأن هذه الآية عامة خص منها بعض الأفراد، أو نقول بأن هذه الآية أصلا من العام المراد به الخصوص وبالتالي لم يتطرق إليها تخصيص، وتلك الآية تكلمت عن نوع وهذه الآية تكلمت عن نوع من الناحية الصناعية، وهذا يؤثر في ليس في الحكم النهائي، يؤثر في أشياء في النص نفسه. يعني مثلا من الأصوليين قول لبعض أصحاب المذاهب أن مثل هذا تخصيص أنه يعد من قبيل النسخ، إخراج بعض أفراد العام الذي نسميه التخصيص يعده من قبيل النسخ. طيب نجي عند النسخ، ما هي شروط النسخ عنده؟ موضوع ثاني. ثم أيضا قضية أخرى تترتب عليه في النظر في النصوص، النص الذي لم يتطرق إليه التخصيص أقوى من النص الذي تطرق إليه التخصيص لأن ذلك يضعفه. ولهذا العلماء مختلفون في العمل بالدليل الذي دخل عليه التخصيص، هل يعمل به ولا ما يعمل به؟ بعض الجمهور يقول يعمل به في باقي الأفراد، وهذا عليه له أدلة، ليس هذا موضع كلام عليها. والشاهد أن الآخرين يقولون لا، ما يعمل به، ليه ما يعمل به؟ قالوا هذا صار مجاز، ما هو بحقيقة، اللفظ عام وأخرجتم منه بعض الأفراد، إذن ما صار العموم، ما صار اللفظ يصدق على كل الأفراد، وبالتالي صار يصدق على بعضها، وهذا صار مجاز، وبالتالي بطل فيه العموم وانتقض، وإذا انتقض العموم كيف نعمل فيه في باقي الأفراد؟ لاحظتم؟ كذلك في باب التعارض والترجيح بين الأدلة يذكرون نحو 100 طريق للترجيح، منها العام الذي لم يتطرق إليه التخصيص أقوى من العام الذي تطرق إليه التخصيص. الآن لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا عام. أي ماذا، كيف نصنع إزاء هذه النصوص الآن متقابلة في ظاهر الأمر؟ يمكن أن يقول قائل من نام عن صلاة أو نسيها هذا فليصلها إذا ذكرها، هذا عام، عام في الأوقات خاص في الصلاة، في الصلوات المنسية والتي نام عنها، وعام في جميع الأوقات. والثاني لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة، هذا عام في الصلوات خاص في الأوقات. فإذا نظرت إلى النص هذا لا صلاة بعد الصبح إلى آخره تجد أنه جاء تخصيصه في بعض الصور، وقد يقول قائل الثاني ما ورد تخصيصه فيرجحه عليه، ومنهم من يجمع بطرق أخرى. فالمقصود أن هذا يؤثر في النظر في النصوص نفسها، لكن قد تكون النتيجة واحدة فيما يتعلق بالمسألة اللي أمامنا. أنا يكفي هذا القدر في الكلام على هذه المسألة.
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات،
طبعا هذا الإجماع كما سبق يقصد به قول الأكثر، وإلا ما هو بإجماع، يوجد من خالف في هذا وهم قليل.
وإنما كره عمر رضي الله تعالى عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات.
نعم، هذا من السياسة الشرعية، يعني للإمام أن يمنع التزوج من الكتابيات. لماذا؟ لئلا يعرض الناس ويزهدوا في التزوج من المسلمات، فتبقى النساء عوانس في البيوت، فله أن يمنع، مع أن هذا جائز، لكن هذا مما يجوز للإمام أن يفعله، وهو من السياسة الشرعية المنوطة به للمصلحة العامة
أو لغير ذلك من المعاني. كما روى أبو كريب عن شقيق قال تزوج حذيفة رضي الله تعالى عنه يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وهذا إسناده صحيح.
نعم، لاحظ هذا الملحظ، منع لهذا السبب، لأن هؤلاء يكثر فيهم الفساد والانحراف ومقارفة الفواحش، وبالتالي قد يتزوج واحدة، هذا رجل فاضل وطيب، ومن تزوج هؤلاء ونزل فإنه كثيرا ما يترخص، يعني بدل ما هو يتشرط إذا جاء يتزوج مسلمة يتشرط في النسب والعفاف وتلبس قفازات وكذا، وإذا تزوج كتابية في كثير من الأحيان أصلا بل لا يكاد يجد في هذا العصر، لا يجدها غير بكر، ولو قيل تزوج واحدة من أهل البلد بس إنها ترى مهي بكر ما هو إنها متزوجة، لا فاجرة، لصعق أغمي عليه، بنت هيان بن بيان، جورج بن ميري، علشانها حمراء، ما الذي يجعلها تلك ما شاء الله؟ ولا لأنها تنتسب للدولة الفلانية هيك فيها شرفا، هي نسبها وأبوها وأمها ولا يعرف لها نسب، غالبا ما تكون بنت زينة جاية قبل العقد أيام الصداقة مع زوج، تعرفون هم ما ينجبون الطفل الأول غالبا إلا قبل العقد، لازم يعيش معها فترة وبعدين يجيب منها ولد ويشوف إذا كانت الأمور ملائمة عقد عليها، هذا الغالب. فهذه ما عنده مشكلة، بنت زينة وأيضا ليست بكر، زانية ويتزوجها ويفتخر بعد بها، لو قيل تزوج وحده هنا ما هو عفيفة شريفة ما شاء الله ما يرى منها قلامة ظفر، لكنها ليست من قبيلة نفر أشد النفور. وتلك وش قبيلتها؟ وش قبيلتها؟ قبيلتها.
وروى ابن جرير عن زيد بن وهب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول.
يعني عمر لم يقصد أن ذلك يحرم. ولاحظ حديث حذيفة هذا الأثر: تزوج يهودية. الجواز جائز، لكن الآثار السلوكية لهذا وآثاره خاصة في هذا العصر، الأولاد يكونون وين؟ مع الأم بالقوانين في الدول التي، وكم ضاع من الأولاد وبنات. فالحاصل أن مثل هذا جائز، لكن وأيضا تستطيع أن تعرف بهذا أمرا آخر، وهو كيف يصنع الإعلام في صناعة عقول الناس، أثر الإعلام في صناعة العقول. الآن لو قيل عن أحد من طلاب العلم مثلا تزوج واحدة يهودية، أما يكفي هذا أن يكون هذا أعظم شناعة وقدح وتهمة توجه إليه؟ يكفي أن يقال متزوج يهودية ولا لا؟ طيب حذيفة متزوج يهودية، لكن الإعلام صنع عقول الناس في هذا العصر. صح اليهودية مثل الفارة، هذا ما عندنا إشكال فيه، لكن الكلام في الحكم هل يجوز ولا ما يجوز؟ واضح؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام يجوز. فلو تزوج إنسان يهودية هل يقال سقطت عدالته ومروءته وكذا وإلى آخره وصار تهمة له في الدين؟ الجواب لا. لاحظت؟ وفرق بين واحد يتزوج يهودية لأنه معجب بهم ومنصهر معهم ويحاول أن يمت إليهم بصلة، أو نصرانية ويتنكر لقومه ودينه ويلبس لبسهم، وفرق بين هذا وبين واحد متمسك بدينه وثابت عليه وكذا وتزوج واحدة من هؤلاء. أنا لا أقول إن هذا هو الأمر السائغ، والإقدام عليه لا شك أنه فيه مفاسد، لكن أنا أتكلم فقط عن قضية حلال ولا حرام فقط، وإلا لا يخفى مفاسد هذا.
وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رضي الله تعالى عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
تأولها تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني حمل هذه الآية على أنها هي العامة وأن هؤلاء أهل الكتاب أنهم من المشركين، فهم داخلون تحت ذلك، تحت هذا العموم.
وقال البخاري: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى.
فيمكن أن ماذا يصنع بآية المائدة؟ يمكن أن يقول بأن هذه ناسخة لآية المائدة، ويمكن أن يقول تعارض المبيح والحاضر، فعند الترجيح ما الذي يقدم؟ آية حضرت هذا وآية أباحته، فالحاضر مقدم على المبيح لأنه أكثر صيانة واحتياطا للدين، إلى غير ذلك من الوجوه التي يمكن أن تقال. لكن الراجح الذي عليه عامة أهل العلم هو أن ذلك يجوز، لكن هل هو إجماع؟ ليس بإجماع.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وهذه اليهودية النصرانية ماذا عندها من الدين إلا الضلال؟ تربي أولاده. مما يمكن أن يقال أيضا في النظر في هذه النصوص، القاعدة في الفروج ما هي؟ الحظر ولا الإباحة؟ الحظر. الأصل في العبادات المنع، من أحدث في أمرنا هذا، والأصل في الفروج الحظر. واضح؟ الحظر. فيمكن أن يقول قائل: هذه آية أباحتها في ظاهرها، وهذه آية حرمتها، ونبقى على الأصل وهو المنع. أنا قصدت الذين منعوا من ذلك، ما هي الاحتمالات التي ممكن أن تقال؟ في أكثر من وجه ومن احتمال. من نظر من ثقب إبرة تغير وجهه وقطب وسيقول: ليه الآية واضحة، نساء الذين أوتوا الكتاب، يا أخي هذولا لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يا أخي ما عندنا قرآن حنا، ولا عندنا سنة، ولا عندنا إيش هالأقوال اللي تطلع لنا، وهالخلافات وهالأشياء اللي تحيرنا معها. قل لا يا أخي، تكبر ثقب هالإبرة ذا، نعم، فانظر من ما شاء الله نظر واسع في النصوص وفي مآخذ العلماء وفي، وبعد ذلك سيتسع صدرك إن شاء الله وتعرف ليش قالوا هذا الكلام وإيش اللي يمكن يكون مبررا لهم، وإن قلنا إنه قول مرجوح لكن لهم متمسك ما جابوه من أهوائهم. ولا
ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه مثله، وله عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
نعم، وهذا يدل على إيش؟ الآن لاحظ، لا تنكحوا، وفي تزويج النساء قال: ولا تنكحوا المشركين. فالآن هذا ماذا يستنبط منه من الأحكام الفقهية؟ الولي، أن المرأة لا تتزوج إلا بولي. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل. ولا تنكحوا المشركين حتى، هناك لا تنكحوا لأن الرجل هو الذي يتزوج، أما المرأة فيزوجها الولي هو الذي يقوم على تزويجها، وبالتالي لا تنكحوا. ما قال: ولا تنكح المؤمنات المشركين.
ثم قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا.
لاحظ، ولعبد مؤمن أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. كلام من كثير هنا، ولعبد مؤمن خير من مشرك، ما حملها، شوف لاحظ كلامه، في شيء عنده في الأصل غير هذا؟ ما حملها على الحر ولا حملها على خصوص العبد، وهذا من التفسير قول جيد. قال: ولعبد مؤمن، لعبد المؤمن ولو كان رقيقا فهو خير من المشرك ولو كان حرا، فكيف إذا كان حرا يعني المؤمن فهو أفضل من المشرك. فجمع بين القولين بهذه العبارة الوجيزة:
أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
الآن أولئك يدعون إلى النار ليس فقط في حب الدنيا وإيثارها، بل يدعون إلى النار بمذاهبهم ونحلهم وآرائهم الفاسدة، ومعلوم أن الناس أسرى لعقائدهم وأفكارهم، وبالتالي تجد كل صاحب فكرة الأصل أنه يتحمس لها، الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم يتحمس لها. وحتى الأشياء البسيطة هذه طبيعة في الإنسان، أنت الآن أي قضية من القضايا الآن هذه الساعة اللي أمامي، إذا كنت تتحمس لها معجب بها تجد تذكرها لجلسائك، طيب هل أنت وكيل لها؟ هل تتقاضى على هالدعاية شيء؟ لماذا تبح حنجرتك وتجادل فلان وأن ساعة العصر أحسن من ساعة الفجر وأحسن من الثانية ساعة الغواص؟ أو لماذا متعب نفسك؟ خلهم هذه أو تلك أو لا، طبيعة في الإنسان. نعم، طبيعة فيه، حتى في الأشياء البسيطة يعجب بشخص تجده يتبنه، هذاك ما يدري عنه أنه يجادل عنه ويخاصم عنه وأنه جالس يعادي ناس ويوالي ناس من أجله، لا خلاص يبدأ كل ما جلس في مجلس يثني عليه ويطريه ويريد من الناس كلهم أن ينظروا بنفس النظرة التي ينظر بها إليه. طيب أنت عاد ليش متعب نفسك كثير؟ قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، كيف ذاك الله يتولاه؟ لا، لازم الناس يفكرون بطريقتي. وهكذا أعجب بطبعة، بكتاب، أعجب بثوب، بخياط، اللي تبي يعني، بناء، تجده كل ما جلس ذكره، كل ما جت مناسبة ذكر شيء اشتغل بدأ طبيعة. فكيف إذا كانت عقيدة مذهب؟ وذلك تجد أصحاب العقائد تلح عليهم عقائدهم وهو يكتب في التفسير، يكتب في اللغة، يكتب في، فتجد هذا النفس في كتاباته يبحث عما يؤيدها، لا يستطيع التخلص من هذا مهما حاول أن يتجرد، إلا أن هذه اللوثة تلاحقه. فالناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه أيضا، وما أعلمكم به وبينه غاية البيان بهذا القرآن وأنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مما يوصلكم إلى مرضاته، حيث بين الصراط المستقيم بيانا شافيا وتفاصيل الصراط أمركم باتباعه والسير عليه. يكفي هذا.